العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان في هذه الليلة العظيمة من هذا الشهر الكريم أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن ينعم أهل الأرض بالسلم والسلام والأمن والأمان، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، جميل أن يكون أو أن تكون فعاليات هذا العام ترفع المؤسسة شعار الإرادة، والإرادة هي حجر الزاوية لفعل الخير ولعمل الخير ولنفع الغير. والعجيب أن المتدبر في كلام الله عز وجل يجد أن مسألة الإرادة واضحة المعالم في كتاب الله عز وجل. وإن كنت أريد أن أنظر إليها من زاوية، هي حجر الزاوية، زاوية الخلق أو التزكية أو الأخلاق. العجيب أن الخليل عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت وولده إسماعيل دعا رب العباد عز وجل، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا بالخليل يفاجئنا أن عمد الحضارة أربعة أمور، ومهمة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي دعا له جده الخليل وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، تلاوة آيات كتاب الله. والتلاوة ليست على المعنى الذي قر في آذان وفي أذهان كثير منا، التلاوة شيء والقراءة شيء آخر. أنا أقرأ القرآن أتفاعل مع حروفه ويعني أتم حروفه، أؤمن بمحكمه وأتفاعل معه وأنفذه أمرا ونهيا، أؤمن بمتشابهه كما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى، القراءة وفق أحكام التلاوة، هكذا هي قراءة القرآن. أما تلاوة القرآن أمر آخر، يتلو عليهم آياتك، تلا يعني تبع. فوصل الفارس الأول فلان وتلاه فلان، يعني ايه تلاه فلان؟ تبعه. فأنت تتلو القرآن أي تتبع الآيات أمرا ونهيا. فاتباع كتاب أو آيات كتاب الله هذا هو المعنى الحقيقي والأساسي للتلاوة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، التعليم بعد الاتباع، واتقوا الله ويعلمكم الله. والحكمة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم، هذا الجانب الرابع والمهمة الرابعة التي ارتآها الخليل لحفيده صلى الله عليه وسلم، أن مهمته تلاوة كتاب الله على الأمة، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة، ثم التزكية اللي هو نسميه في عرفنا الاجتماعي في العصر الحديث الجانب الأخلاقي، الجانب الأخلاقي. الله عز وجل أجاب دعوة الخليل، ولكن أعاد ترتيب المهام وفق إرادته هو لا وفق ما رتب الخليل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يصنع؟ يتلو عليهم آياتنا ثم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. جانب الخلقي الذي أراده الله كان في ترتيبه الرابع في المهمة أم الثاني في المهمة؟ الثاني في المهمة. خلاص، يبقى إذن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فجعل الله عز وجل الخلق قبل التعليم. كانوا يضحكوا علينا زمان أو إلى الآن، يقول لك وزارة التربية والتعليم، خلي بالك، وزارة التربية والتعليم، يعني التربية قبل التعليم. طب لو تعليم من غير تربية، تعليم من غير خلق، ماذا تكون النتيجة؟ طيارة من غير طيار تدق القرى، هيروشيما، ناجازاكي، سبحان الله. هذه يعني هذا تعليم دون تزكية، ولا بد للتزكية من وجودها قبل أن يتعلم الإنسان. طيب، العبادات كلها في القرآن لا يشغل حيزها اللي هو جانب إيه؟ الجانب الشعائري. احنا عندنا شعائر وشرائع. الشعائر كما نقول مكانها المسجد، نصلي، نتكلم عن الزكاة، عن أحكام الصيام، عن أحكام الحج، عن الحجاب، عن فضل مجالس العلم، هذه شعائر. أما الشرائع فهي التي تعم العالم كله، أولها الخلق. فلما تعدد آيات العبادات في القرآن تجد أنها من 110 ل 130 آية. طب آيات الخلق، آيات الخلق في القرآن 1504 آية. فإذا كان فينا من يحسب الآن، القرآن 6236 آية، لما تقسمهم على أربعة فبالتقريب تصير آيات الخلق ربع كتاب الله. 1504 آية تبدأ بأن تلقى أخاك بوجه طلق مبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أول خطوة من خطوات الأخلاق. طب أن تلقى أخاك بوجه مبتسم، هل هذا ينطلي على الزوجة وعلى الأولاد وعلى من يعملون في بيوتنا؟ نعم. هل هذا ينطلي على من وجدته في المصعد في المؤسسة ونحن صاعدين أو هابطين فدخلت لقيت ناس؟ لا ألقي السلام مقطبا، وإنما ألقي السلام مبتسما. فما رؤية وما نظر الصحابة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدوه مبتسما عليه الصلاة والسلام. الابتسامة هي المفتاح السحري للقلوب. ولذلك أصعب الوجوه الذي لا ينم لك عن طبيعة شعوره ولا تستطيع بلغة الجسد أن تقرأ وجهه، تكلمه عن آيات الرحمة من على المنبر تجده زي ما بتكلمه عن آيات العذاب، تكلمه عن الجنة زي ما تكلمه عن النار، هو متجهل، هو إما مش من هنا أو سرحان أو هذه طبيعته. لكن اللي يعطيك لغة وجه في تبسمه وفي تقطيب جبينه عندما يغضب، فلقد كان عليه الصلاة والسلام يغضب حتى يعرف هذا الغضب بأن ينفر منه العرق الهاشمي. ليه؟ لأن المسلم عبارة عن عجينة طيبة تتقولب، ليس قالبا جامدا، وإنما هو عجينة طرية تتقولب مع الأحداث. فالمؤمن كالخامة، خامة الزرع زي النبات بتاع القمح أو الشعير، إذا جاءت الريح عاصفة تميل قليلا، فإذا مرت الريح عادت مرة أخرى. أما المنافق فهو كالأرزة، يعني زي إيه؟ زي الشجرة الصلبة، إذا جاءتها الريح العاصفة كسرتها، لأنه له ليس له إلا وجه واحد، هو قساوة القلب وقساوة الأعضاء. ولذلك قال الشاعر: أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجرة. لما يمر على الحجر القاسي يعمل إيه؟ يقبله. ليه؟ لأنه يشبه قلب حبيبه. يا ستار يا رب، تخيل القلب هذا لا ليونة فيه، لا إحساس فيه، لا شعور فيه، سبحان الله العظيم. ولذلك المؤمن عبارة عن كتلة من العواطف، تترقرق عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع عندما سبحان الله وجد أحد أحفاده ينازع، قال إنها رحمة وضعها الله في قلب من يحب. فإذا الرحمة توضع في قلب من يحبه الله، والقساوة والغلظة والشدة تنزع من إنسان لا يحبه رب العباد عز وجل. فتبدأ منظومة الأخلاق أو بستان الأخلاق إذا أردت أن تسميه، أو سياج الأخلاق إذا أردت أن تسمي، بإرادة العبد ألا ينسى فريضة غائبة. إيه الفريضة الغائبة؟ في فرائض معروفة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، هذه فريضة معروفة. في فريضة تغيب عنا، إدخال السرور على المسلم. يدخل الرجل فيدخل السرور على زوجته، على أولاده، يتمنى الأولاد والزوجة عودته سريعا. أما أن يتمنى الأولاد والزوجة أن يذهب في دورة علمية ولا وظيفية 3-4 شهور فيكونوا فرحانين والحمد لله نشم نفسنا شوية، الحمد لله رب العالمين، هتيجي ميت يا أبويا إن شاء الله الشهر الجاي، ما تخليك للشهر اللي بعده، لا إله إلا الله، يبقى دليل على محبة. خلي بالك، لماذا؟ لأن قساوة قلب هذا الإنسان. سبحان الله، جاء رجل ليتولى ولاية عند عمر، فسيدنا عمر حب يعمل له ايه؟ اختبار، زي اولادنا بتوع المدارس الاجنبيه يقول لك انترفيو، خلاص انترفيو انترفيو. عمل له سيدنا عمر ايه الاختبار بتاع سيدنا عمر؟ قال لخادمه اذا جاء هذا في الغد فادخله علي. الرجل وصل فادخله الخادم على عمر. عمر عنده اولاده الصغار واحفاده، عمر على 4 ايديه ورجليه، والاولاد يمتطوا ايه؟ ظهر عمر ويدور بهم في البيت، يلف بهم في البيت. زمان لا كان فيه لا بلاي ستيشن ولا ملي ستيشن ولا حلالي ستيشن، ما فيش. سبحان الله، الان كل شيء سبحان الله، الناس جالها هشاشة عظام ومش عارف النقرس من ايه، من بتاع الحكومة ده الريموت كنترول، نايم في السرير يقلب في 20 قناة 100 قناة سبحان الله، ويشغل، واحتمال بعد كده ان شاء الله يعمل بالزر كده يجيله الاكل ايه جاهز. سبحان الله، لا اله الا الله. هذا التكاسل العجيب الذي يحدث يصيب. فعمر الله يرضى عليه بيشتغل ملاهي لاولاده، وقف الرجل يعني فوجئ، عمر الله درة عمر اهيب من سيف الحجاج؟ ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر. ده الله يرضى عنه، عثمان ابن ابي طلحة قبل الاسلام كان معاه مفتاح الكعبة من بني شيبة، وبعدين كان يفتحوا الكعبة كل يوم 2 وخميس، يدخل فيه عظماء القوم من قريش، يدخلوا إلى الكعبة 2 وخميس. فبعد البعثة المحمدية جاء الرسول يريد أن يدخل، فمنعه عثمان، وضع يده على إيه؟ على عضادة الباب. قال يا عثمان، قال لن تدخل يا محمد. قال يا عثمان، ربما يأذن الله بهذا الخير أن ينتشر ويصير مفتاح الكعبة هذا بيدي، أدخل من أشاء وأمنع من أشاء. قال عثمان بغطرسة، إذن بطن الأرض خير من ظهرها. يعني إيه؟ الموت ايه؟ الموت احسن من هذا الوضع، يعني ان انت تصير في يدك مفتاح الكعبة. المهم بإيجاز لا اطيل عليك، فتحت مكة ودخل الرسول فاتحا، انا فتحنا لك فتحا مبينا. وبعدين عثمان بسرعة ذهب الى امه، قال خبئي هذا المفتاح في مكان لا يصل اليه احد، ده محمد جه من المدينة ومعه جيش من 10,000 واكيد هيطلب مننا الايه؟ المفتاح. خبأته في تكة سراويلها، يعني في الملابس الايه الداخلية. فبعد ان استتب الامر وحطمت الاصنام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، يا بلال. قالوا: نعم يا رسول الله. اذهبا الى ام عثمان فاتنا بمفتاح الكعبة. ابو بكر ده مثل الاخلاق، وبلال رجل متواضع. يا ام عثمان اعطنا المفتاح. قالت: والله لو مد احدكما يده لقطعتها. يا خبر. فعاد ابو بكر وبلال كما ذهب، فقص القصة على رسول الله. قال عمر: أذهب أنا يا رسول الله؟ قال: أذهب يا عمر. ذهب. تقول كتب السير: قبل أن يعبر الطريق أو الشارع إلى بيت أم عثمان، يعني في الجهة المقابل، وكان ذا صوت جهوري: يا أم عثمان. قالت: هاك المفتاح يا عمر. يا عم احنا نقصد، سبحان الله، حد يمشي قدام الايه قدام القطر؟ انا ما في حد، القطار ما حد يقف امامه. انا اكل مفتاح. لكل ايه زمان رجال، ولكل موقف زمان مقال. كل موقف له ايه له، سبحان الله العظيم. فاللي اريد ان اقول ان مسألة الابتسامة تلك: جاء رجل اعرابي جلف في يوم كان المشركين غرروا بالصحابة واخذوا 9 تحت دعوة ان يعلموهم القرآن والاسلام، وقتلوهم عند بئر الايه الرجيع، معروف هذه القصة. كان الرسول في شدة الحزن على اصحابه، 9 قتلوا غدرا. فجاء الاعرابي قال: اريد ان ادخل الى رسول الله. قالوا: يا اعرابي لا داعي، اريد ان القى رسول الله. صمم يا أعرابي. قال: والذي بعثه بالحق نبيا لن أدعه حتى يبتسم. كيف يبتسم؟ فدخل الرجل قال: يا رسول الله، سمعتك تقول إن من علامات الساعة ظهور المسيح الدجال، ولا طعام ولا شراب، ولا أرض تنبت زرعا، ولا سماء تمطر مطرا، وليس إلا طعام بين يدي المسيح. أأدعي يومها يا رسول الله أني قد آمنت به وأضرب يدي في ثريده حتى أشبع ثم أعود فأكفر به مرة أخرى؟ فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: بل يغنيك الله من فضله يومئذ يا عبد الله. قال: كيف؟ قال: إن المؤمنين يومئذ يلهمهم الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتقديس كما يلهمون النفس، كما تلهم الملائكة بذكر الله عز وجل. فالأعرابي لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن إيه؟ إلا أن ابتسم، سبحان الله. فالإنسان بسام المحيا ونضاح المحيا، والذي يقتنع أن أسنانه ليست عورة، يبقى بفضل الله عز وجل. هذه أول إرادة من إرادات الخلق. إيه الإرادة الثانية؟ الإنسان يجب أن يعلم، وأنتم أهل علم وأهل فضل، الأخلاق في القرآن وفي الإسلام، خلي بالكم من هذا، من هذه المقولة: فرائض لا فضائل. الخلق في الإسلام مش فضيلة، لا، الخلق في الإسلام فريضة. يعني الخلق في الإسلام فريضة لا فضيلة. مش أنا أتفضل عليك أن أبتسم، مش أنا أتفضل عليك أن أعاملك معاملة طيبة، لا، مش أنا أتفضل. الناس، لا إله إلا الله، تبحث، بعض الناس يعني يبحثون عن عيوب الناس بالميكروسكوب. الرجل الإمام المسكين، سبحان الله، يعني كادت أن تتهزه سيارة فتأخر عن الصلاة، نقلوا على المستشفى، فوجد واحد حافظ موجود في الصلاة في المسجد، قم يا فلان صلي بنا. قال: لا انا مش متعود. قال: انت يا رجل، انت من الحفظة. فوقف ليصلي به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا الضالين. العدد كبير زي حضراتكم كده، اول ما سمع امين اصابته رعشة. يا خبر، كل دول يصلون خلفي. ف فقال ما فيش داعي تدخل في صور ايه طويلة، خليك في ايه قصار الصور. فبدأ بالإخلاص، قال الإخلاص والفلق جميل. قل هو الله أحد الله الصمد. ومن ارتباكه نسى، نسي. كل المسلمين حافظين الايه الإخلاص، وكلهم علماء في الوقت ده، لم يلد ولم يولد، ولم يلد ولم يولد، لم يلد 20 لم يلد ولم يولد. الركعة الثانية ربنا سترها وقرأ الايه الفلق وخم. جه في صلاة العشاء قالوا صلي بنا يا فلان، الشيخ ما جاش. قال حاضر. قال انا اعوض ايه، اعلمهم الادب، خلي بالك. فبعد الفاتحة بدأ بالاعراف، خلي بالك انت ما حدش حافظ الاعراف، 10 ايات 15 ايه، وعمل روحه ايه نسي. يا حد يرد عليه، حد يفتح عليه، ابدا. ركع وقام جاب الركعه الثانيه وخلص الصلاه، وبعدين التفت لهم، ها لم يلد ولم يولد، ها لم يلد ولم يولد. اسمع انتوا الحين في سبحان الله، احنا متسرعين في النقد، ليس هذا من اخلاق، وان كانت طرفه، لكن احنا عندنا التسرع في الهجوم على الاخر. يا اخي تريث، تريث، ربما انت تلوم وهذا له عذر، انت تلوم وهذا له ايه، له شيء يجعله هكذا. احمد الله الذي عافاك مما ابتلى به كثيرا من خلق. فالاخلاق في الاسلام فريضة لا فريضة لا فضيلة. كيف يعني؟ بالله عليك، اذا دخلت البيت واحضرت الزوجة طعام الافطار، الا تسمع منك من باب الخلق، من باب ارادة التغيير، من باب فتح صفحة جديدة مع المذكور أعلاه أو المذكورة أعلاه، سبحان الله، جزاك الله خيرا يا أم فلان. لك ليه يا شيخ؟ هي عملت شيء غريب. يا أخي الله يرضى عليك، اشكروا من أجر الله النعمة على يديه. يقول نعمة إيه؟ أنا الفلوس فلوسي والمال مالي، وأنا اللي اشتريت من السوق، هي مجرد طبخت. إيه يعني قاعدة من صلاة الظهر لصلاة المغرب تطبخ يعني؟ إيه المشكلة؟ وبعد ما نفطر ونروح نصلي العشاء انا والاولاد، هي تجلس عشان تزيل اثار العدوان لغايه الساعه 12 بالليل. سبحان الله. إيه؟ يعني انت معتبر ان هذا كله ليس عملا؟ هل من الاخلاق الا اشكر هذه المسكينه؟ سبحان الله العظيم. الكارثه الكبرى اننا في طرائق او في منظومه اراده اخلاقنا التي نريد ان نغيرها، لا نريد ان نفهم كيف تفكر زوجاتنا، ولا تريد الزوجات كيف يفكر الأزواج. كيف يعني؟ الله يرضى عليك يا ولدي، المرأة والرجل في عقل كل منهما غرفا عدة، عامل زي البيت في كذا غرفة. الرجل عندما يتكلم أو يفكر أو يعبر أو يؤول أو ينصت، يفتح غرفة واحدة، هذه طبيعته، لا تشتت مجاله بأمرين ثلاثة. المرأة بفضل الله عليها تفتح جميع الغرف، ففي الوقت الذي تطبخ فيه تكلم أمها في الهاتف، وتشكو من زوجها ومن أهل زوجها، وتذاكر للولد الايه الواجبات المدرسية، وتشاهد المسلسل على التلفزيون، وتفتح وترتب الثلاجة والبراد اللي سبحان الله، وترتب امورا اخرى، وربما تكوي ثوبا، كل ده في 5 دقائق. سبحان من اعطاها هذا. الكارثة الكبرى انها لما تيجي انت تريد ان تفتح موضوعا معها، انت محدد الهدف، هذه طبيعتك، لست متعدد الغرفات. لو فهم اولادنا من الازواج ان المرأة سبحان الله متعددة الايه الغرف، وتفتح كل ابواب الغرفات في وقت واحد، لاستراح الجميع. لكن الكارثة يقول يعني هي لا تفهم، هي كل يوم تحكي نفس القضية، هي تقول نفس المشكلة. لا، هي لا تقول نفس المشكلة، انت الذي لم تفهم هذا. ولذلك الاشياء التي عندها لو انت فهمتها من باب ارادة الخلق في التغيير، او ارادة التغيير في الخلق، لاسترحت وارحت. كيف؟ المسلم الصادق يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه واحد فارسي مجوسي يسكن بجوار الرسول، جار الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل نوع من الحساء الشوربة، يعني نوع جيد جدا، وتفوح رائحة الحساء فتصل رائحته إلى بيت رسول الله. فجاء في مرة يدعو الرسول لكي يأكل عنده من الحساء الذي يطبخه قبل نزول آية الحجاب لأمهات المؤمنين. فقال تعالى محمد كل عندي. كانت أمنا عائشة تجلس بجوار رسول الله. قال وهذه، يعني وهذه معي يعني في الوليمة؟ قال لا، أنت وحدك. قال لا. فعاد الرجل ثم عاد مرة أخرى، تعالى محمد لتأكل عندي. قال وهذه؟ قال لا. ثالث مرة لجد تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وهذه؟ تقول عائشة فكنت أركض قبل رسول الله. سبحان الله، هل عاب عليها الرسول؟ قال لها عيب عليك قدام الراجل، اتق الله يا حرمة. يا مؤمن، من إرادة التغيير أننا كعادة وتقاليد صار عندنا صوت المرأة عورة، وما هو بعورة إلا إذا خضعت بالقول، وصار سبحان الله العظيم اسمها عورة. ما حدش ينطق اسمه زوجته مرة واحدة كده، لا، يقول لك عيب الجماعة، أم العيال، الأهل. ناهيك أنه ناسي اسمها، ما لناش دعوة باللي ناسي الاسم، ده قصة تانية، ناسي الاسم ده قصة أخرى. لكن هو لا يريد أن يا أخي بالله عليك، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الصحابة إليه وقطع اعتكافه لما جاءته صفية، هل قال للصحابة الجماعة الأهل؟ لا، قال صفية، وفي رواية صفية بنت حيي، يعني ذكر اسمها واسم أبيها إكراما لها. فيما جاءته صفية، أمنا عائشة قعدت تسخن في أمنا حفصة على صفية، خلي بالك، فحفصة كانت يعني إيه فيها شيء من أبيها عمر، فقالت لصفية يا بنت اليهودية، بكت صفية وذهبت للرسول في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، وعلم أنها بالباب فخرج من المسجد وقطع اعتكافه ووجدها تبكي، فمسحت دموع عن عينيها. انت بالله عليك متزوج من 20 سنة، انا مش هكمل، ما انت سبب الدموع، الدموع دي جات من الهوى، جات من السماء، يعني مطر نزل على وجه ام حسن في البيت، انت السبب. المهم، مالك يا صفية؟ قالت يا رسول الله حفصة تقول لي يا بنت اليهودية. قال يا صفية إن قالت لك مرة أخرى هذه الكلمة فقولي لها إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد فأتني بثلاثة مثلهم. إرادة الخلق، إرادة إيه؟ الخلق، أنك تبدأ صفحة جديدة، ومن لم يبدأ صفحة جديدة في بيته لا يستطيع أن يتخلق مع الناس. لسه كنا في قبل المغرب في لقاء تلفزيوني يقول أن الناس خارج البيت يتعاملون معاملة طيبة، داخل البيت لا يتعاملون، لأن خارج البيت دنيا وداخل البيت آخرة، والآخرة للأسف مقدمة عند البعض عن الدنيا. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا أحسن الأخلاق، لا يرزق أحسنها إلا هو. طيب، إرادة التغيير في الخلق. الزوجة سوف تسألك عندما تعود للبيت، يا أبو عبد الله حضرت للشيخ عمر اليوم؟ قلت نعم. وما فيما حدثكم؟ قال والله قال من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى الصباح. دايلة. تقول بس هو قال لنا المحاضرة دي قبل كده. قال أصل هو الشيخ عمر متخصص في هذا الحديث، ده واخد فيه دكتوراه، لا إله إلا الله. أنا قلت هذا الحديث اليوم؟ أنا قلته، لكن هو عايز. المهم، سبحان الله العظيم، طب أنا عايز انظر الى الحديث وهو حديث صحيح، انظر الحديث من صورة اخرى. طب من بات وزوجته غضبانة عليه تبيت الملائكة تصلي عليه وتسلم؟ طب هو نكد عليها وعلى اللي خلفوها وباتت غاضبة، هل الملائكة تصلي عليه؟ يا اخوانا سبحان الله، والله قال ربنا سبحان الله لفظ المعصية مع أن أمنا حواء عصت كما عصى أبونا آدم، لكن هي أكلت من الشجرة كما أكل من الشجرة، لكن لما رب العباد تكلم عن المعصية ماذا قال؟ وعصت حواء ربها، ماذا قال رب العباد؟ وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه. فمع أن حواء أكلت، لكن من باب تعليم الخلق في القرآن أن ستر معصية حواء، ولذلك ذكرت حواء باللفظ الأنثى يعني والمرأة ذكرا سلبيا 11 مرة في القرآن، وذكرت بالإيجابية 70 مرة في الإحصاءات القرآنية. المرأة ذكرت بالسلب سبحانه، ولا متخذات أخدان، السارقة، الزانية، سبحان الله، هذه 11 مرة، 70 مرة تذكر المرأة ذكرا إيجابيا. الحافظ الذهبي الله يرضى عنه قال وهو يحدث عن المحدثين اللي هم رواة الأحاديث: ولم يبلغني عن امرأة محدثة أنها كذبت قط على رسول الله. مفيش محدثة من المحدثات وضعوا في ايه دائرة الكذب، في الكذابين وضع 8332 كذاب في الأحاديث، لم توضع امرأة واحدة. واحد يقول لك أيوة سيدنا الشيخ دي المحدثات، الله، يعني سبحان الله الإسلام بهذا المنطق وبهذه القوة أن وضع هذه المرأة هكذا. فإرادة التغيير في الخلق تبدأ من البيت. طيب أحيانا تكون المرأة أنت لم تستطع أن تتحملها، إما أنها عصبية أو متوترة أو عندها عقد نفسية أو إلى آخره. طيب لماذا لا تجعلها مشروع لدخول الجنة؟ في مشاريع لدخول الجنة زي المشاريع الخيرية اللي عملها هذه المؤسسة العظيمة. أنت اعمل مشروع من باب الإرادة، إرادة تغيير، أن تجعل صبرك على سوء خلق زوجتك كي تعطى مثلما أعطي أيوب على صبره. فمن فضل الله عليك أن الصبر جعل سبحان الله العظيم بهذه المساحة. ولذلك أنت إن تخلقت بهذه الأخلاق ثق تماما أن جينات الخلق وكروموزومات الأخلاق تورث أبناء وبنات داخل منظومة الخلق. يعني إياد ابن معد ابن عدنان سبحان الله، نزار ابن معد ابن عدنان أنجب إيه 4 رجال من ضمنهم مضر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أوريك إيه ماذا تصنع جينات الأنساب العبقرية، الذكاء، الخلق. الرجل لما حضرته المنية جمع أبنائه 4 مضر وربيعة وأنمار، واخد بالك، وإياد، وقال لهم: أما القبة الحمراء فهي لمضر، وأما مجلس القوم فهو لأنمار، ووزع التركة يعني، وقال: وإن لم تفهموا شيئا من كلامي فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي. مين الأفعى الجرهمي ده؟ رجل كان يحكم في دماء العرب، يعني يحكمون ده عليه دية وده عليه ربع دية وده عليه نصف دية عشر دية سبحان الله. وكان يسكن نجران تبع اليمن. مات أبوهم وساروا نحو الأفعى الجرهمي، هم ماشيين هم 4 وجدوا المطر نزل، العشب موجود، فوجدوا ان العشب مرعي يعني فيه دواب رعته. فقال مضر: البعير الذي رعى هذا العشب اعور، واخوك الايه وهو ايضا ازور، والثالث قال ايه؟ وهو ازور ابتر مقطوع الذيل يعني، وقال الرابع وهو شرود. اعور، ابتر، ازور، شرود، وما فيش جمل، ده في اثار الايه؟ المأكول. شوية طلع عليهم راجل، هل رأيتم بعيرا ليقا شرد مني؟ فقال مضر أبعيرك أعور؟ قالوا نعم. فرح الرجل الحمد لله إيه بدأت العلامات تظهر. وبعيرك أبتر؟ للثاني قالوا نعم. وبعيرك أزور؟ يعني مال على جنبه كده شوية، قال نعم. وبعيرك شرود؟ قال والله ما رأينا بعيرك. قال لا، ده انتوا لصوص محترفين، قال في حد يصف البعير هذا الوصف الدقيق ويعني تقول لي تنكر ان انا شفتوه؟ والله لاخذكم للافعى الجرهمي. احنا جايين من نجد مخصوص عشان ايه؟ عشان نروح للافعى الجرهمي. دخل الافعى الجرهمي، قال زعيم القبيله زعيم العرب يا رئيس نجران، اربعه وصفوا بعيري وصفا دقيقا، فانا ايقنت انهم قد سرقوه. قالوا انتظر، الانتظار ده مهم حتى تسأل لما قلت انه اعور؟ قال لانه يأكل جانب من العشب ويترك الجانب الاخر، العين المبصرة شايف في عشب، العين العوراء. وانت ليه قلت ابتر؟ قال لانه لو كان له ذيل كان بعره تناثر على الرمال، لكن بعره اكوام اكوام، يبقى اذن ايه؟ لا، ليس ذيل ينثر الايه؟ البعر. وانت ليه قلت ازور؟ قال هو اثره من ناحية اليسرى في الرمل اكثر عمقا من الناحية اليمنى، قلت انه ايه؟ مايل على جنبه كده. وانت ليه قلت انه شرود؟ قال البعير بطبيعته يأكل اولا باول، ان ده يأكل من هنا ومن هنا يعني، لكن الجمل مجنون فمتوتر يعني. قال يا رجل ليسوا بأصحاب بعيرك، من أنتم؟ قال نحن أبناء نزار ابن معد ابن عدنان. الرجل لمح فيه عبقرية، أبونا قسم علينا التركة وقال لو اختلفتم يبقى روحوا لإيه؟ للأفعى الجرهومي، فإحنا جئناك. قال لا، أنتم أبناء رجل عظيم ورجل عزيز علينا، لابد أن تكرموا طعاما وشرابا، وبعدين بعد كده اسمع مشكلتكم. دخلهم في مكان الضيافة وقدم اليهم لحما وخمرا، الكلام ده من قبل الاسلام بكثير، ومكث خارج الباب. قال دول عباقرة، اي كلمة تخرج من فمهم لابد ايه؟ استفيد منها. فاول واحد شرب اعزكم الله اول كأس، النعمة الخمر هذه الخمر لولا أن شجرتها نبتت فوق قبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله على الذكاء. والثاني قال والله إنه لحم طيب لكن هذا الخروف رضع من كلبة. الرجل قاعد بره يتجنن هو كمان، إيه العبقرية دي؟ الثالث قال والله إن الأفعى الجرهمي هذا رجل من سرات العرب، يعني إيه؟ من أكابر القوم، لكنه منسوب لغير أبيه، ده ابن حرام والعياذ بالله. ده جاي إيه؟ قذف على طول، وسائل إعلام بشتائم الناس على طول. الرابع أدي الأكل وأدي الشرب وأدي صاحب الإيه؟ مفيش حاجة لقيه يقولها. قال والله أجمل ما في المسألة كلامنا مع بعضنا البعض. المهم الرجل الافعى الجرهمي جاب السقاء، تعال الخمر دي انت جايبها منين؟ قال له لما مات ابوك من 10 سنين غرست على قبره شجره عنب فانبتت، فعصرتها فوجدتها من اكرم الخمر، فانما اقدمها للضيوف الذي ارى انك تعزهم وتحترمهم، يعني خمر اصيل يعني اعزكم الله يعني. استمحل. طب والخروف؟ قال والله الخروف ده امه ووالدته النعجه وماتت، كان عندنا كلبه والده فرحنا ايه زي ما انت شايف كده. يعني يعني سبحان اولادك اللي ما رضعوش رضاعه طبيعيه وبيرضعوا من العلب الصفيح، امه العلب الصفيح تفكر يعني ما فيش فرق كبير يعني. ذاك الولد جف العواطف تعطيه ال 100 200 500 ابتسم شويه لا اله الا الله. منين؟ من اللبن الجاف اللي خده، لكن لو خد لبن الام يشرب. المهم ما علينا، احنا مش درس الرضاعه هنا الوقت. المهم يعني، فالمهم يبقى انت رضعت لا اله الا الله، راح دخل الافعى الجهومي على امه، انا ابن مين؟ من الاخر كده قالت له كان ابوك لا ينجب وخشيت ان ينتقل الملك الى ابناء عمومتكم فحصل اللي حصل فانت جيت يعني خلاص. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه القصه، ايه الحكايه، ايه اللي عرف الرجل وايه اللبن الخالد، ليس هذا مكان. لكن انا اقول ان مضر احد الاربعه هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذكاء الفطري، الذكاء مع الذكاء المكتسب، مع الذكاء التعليمي، مع الذكاء الخلقي، مع الذكاء الاجتماعي، يكون منظومه اراده يستطيع الانسان فيها ان سبحان الله العظيم. يعني هذا الصعلوك العربي امرؤ القيس ابوه ملك وقتله قومه، وبعدين ابوه قال للخادم بتاعه خذ سيفي واذهب الى ابناء الثلاثه واحدا بعد الاخر، قل له ابوك قتل، فان غشي عليه او بكى او تلعثم لا تعطيه السيف. راح لولده الكبير، ابوك ملك كندا قتل اغمى عليه. الثاني سبحان الله راح لامرئ القيس، امرئ القيس تصعلك وقعد مع واحد صديق له بيلعب شطرنج وعزكم الله يشرب يعاقر الخمر، فقال له ابوك قتل. فاللي امام امرئ القيس راح ايه كفى، معقول الملك يقتل ونلعب شطرنج؟ قال اكمل. قال يقول ابوك قتل. قال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر، فلما ذهب لياتي بسيوف من عند كسرى ليستعيد ملك ابيه يقول تحت عنوان الاراده، عشان احنا الشاهد في القضيه هي الاراده، بكى صاحبي لما راى القصر دوننا وايقن ان لاحقان بقيصره، فقلت له لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. يعني الانسان لا يترك الامور هكذا، وانما يحاول ويحاول، والاراده تحتاج الى عزيمه. فاراده الاخلاق هي ان يعني في اي موقف علت زوجتك عليك بصوتها قل قبل ان ترد لو ان الرسول مكان ماذا كان يصنع؟ هل يضرب؟ هل يلطم؟ هل يطلق؟ هل يهدد؟ هل ياتي بابيها؟ هل يفضحها عند اهلها؟ هل ماذا كان يصنع رسول الله لما ضربت عائشة الصحفة غيرة من زوجة أخرى لرسول الله؟ ماذا قال هو؟ غارت أمكم، غارت أمكم، انتهى الموضوع، غارت أمكم. لم يكتم معاني الغيرة عند المرأة، وفي نفس الوقت أعلم عائشة أن هذا ليس بهذا الموقف، ليس موقف خلقي أن تكسري شيئا، وأمرها أن تأتي بصحفة جديدة لتعيدها إلى زوجته الأخرى صلى الله عليه وسلم. إذن إرادة التغيير هو هذا التأسي، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. كيف يزكي الإنسان نفسه؟ كيف نكون عندي إرادة؟ مثلا أنت أعلم ببواطن نفسك في ضعفها، أنت تستثار لأقل حدث، ماذا تصنع؟ احنا مخلوقين نعم من التراب، لكن لسنا كلنا من طينة واحدة، لا، لسنا كلنا من ذرة واحدة. في واحد من ذرة ذهبية، واحد ذرة طينية، واحد ذرة رملية، واحد ذرة من حجر جيري ناري يعني ينطفض لا اله الا الله، سريع الغضب بطيء الفيء، لكن فيه بطيء الغضب سريع الفيء. هكذا كان السلف الصالح، بطيء الغضب متى يغضب؟ فين؟ بعد مدة. وسريع الفيء أي سريع العودة. فأنا أريد منك إن كنت عصبيا كيف هي إرادة ضبط هذه العصبية؟ أول شيء إذا كنت تستثار بسرعة فالله يرضى عنك، إذا غضبت فادخل فورا فتوضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت في البيت اترك البيت، إذا كنت جالس مع الزوجة أغلق الباب عليك، يعني انتظر ولا تقرر إلا بعد أن تهدأ. فبعد أن تهدأ هذه إرادة تغيير. واحد مبتلى بأنه في الشوارع في الأسواق عينيه عاملة زي البرج المراقبة بتاع المطار، يمين وشمال يمين وشمال، كيف يتعود؟ شوف، إذا علم، أنا أقول دائما من غض بصره أطلق الله بصيرته، من غض بصره أطلق. الإمام الشافعي حدث العكس، كان عنده بصيرة، فلما وقعت عينه على كعب امرأة نتيجة الرياح قلت حصيلة الحفظ عنده، قلت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال إن الإمام أحمد خرج في بغداد يوم فالرياح شديدة، فثوب امرأة أمامه كشفت عن خلخالها، عارفين الخلخال؟ الحلقة اللي بتوضع، واخد بالك؟ فغطى أحمد وجهه بعباءته ويقول: يا أحمد عشت حتى رأيت زمن الفتن. طيب يا رأيك لو سيدنا أحمد كده زارنا زيارة في الله كده وخدت انت على سوق من الأسواق، ماذا يصنع؟ لا إله إلا الله. ولذلك إرادة التغيير ألا تجعل أحد يؤثر عليك تأثيرا سلبيا. ألا تدري أن مسلسلات ما يسمى بمسلسلات رمضان من بطلها؟ أنت. لا تكن بطلا لهذه المسلسل. ليه؟ لأن أنت البطل بالمشاهدة، لكن خلي عندك إرادة. بالله عليه لو أنت تشاهد المسلسل وفجأة طرق الباب فقلت لولدك: انظر يا ولدي من بالباب؟ قال: هذا سيدنا عمر بن الخطاب، تعال عشان نشوف الحلقة السابعة. اقول: يا عمر ينفع؟ ينفع؟ سبحان الله العظيم، لا يصير. اذا انت تستحي من عمر، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك برب العباد عز وجل. فان الحياء وحق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وان تذكر الموت والبلى، وان تعد نفسك مع الموتى، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى. يكون امامك هذا العنوان، هذا العنوان اقرأه: لو كانت الدنيا من ذهب فاني والآخرة من خزف باقي لفضل العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالنا نفضل الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ هي الدنيا مش ذهب أبدا، الدنيا خزف لا قيمة لها. فلذلك أنت عند إرادة التغيير تقول: أنا رمضان جاءني فرصة لأن أغير من أخلاقي. كيف؟ هقول في نفسي: كيف يجي علي الفجر ويقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم؟ بالله عليكم، يقول بعض العلماء: هناك منادي من تحت العرش أول الليل: ألا ليقم العابدون، فتقوم طائفة. وبعد في نصف الليل: ألا ليقم القانتون، فتقوم طائفة. ثلث الليل: ألا ليقم المستغفرون بالأسحار، فإذا أذن الفجر: ألا ليقم الغافلون. أما لو أشرقت الشمس، سبحان الله، تخيل أن شعوبا بأسرها تستيقظ بعد صلاة، بعد شروق الشمس، وتصلي الصبح بعد شروق الشمس، والله عز وجل يوزع الأرزاق وبركاتها عند آذان الفجر، ويصير المسلم الذي يصلي الفجر في ذمة الله. فمن لم يصلي الفجر قبل شروق الشمس ما أصبح في ذمة الله، وإنما أصبح في ذمة مخلوقات آخرين، وبال الشيطان في فمه وأذنيه. تخيل إنسان بهذا المعنى فيصبح كسلانا متبلدا ضيق الصدر حزينا كاسف البال. أما المؤمن الصادق سبحان الله العظيم هو إنسان يصبح منشرح الصدر بأن يصلي في هذا الوقت، لأن الرزق بمعناه العام وليس المال يوزع في هذا الوقت. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأخواتنا وأعمارنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وبلادنا وأوطاننا يا رب العالمين. أحبتي في الله، أنا من الواجب أستغل هذا الشهر الكريم لإرادة التعامل مع كتاب الله، وليكن لي في كتاب الله عز وجل أنواع من القراءات، في قراءة تلاوة تعبدية، في قراءة تعلم، في قراءة تدبر، في قراءة إحصائية، في قراءة أمر ونهي. خلينا في قراءة الأمر والنهي، أنا يكون معايا ورقة بجوار المصحف، هذه الصفحة فيها أمران وهذه الصفحة فيها نهيان، مثلا أكتب الأمر الأول الأمر الثاني وبعدين أتوقف عن القراءة، أنا هل أطبق هذا الأمر؟ هل انتهيت عن هذا النهي؟ لا، أنا أغلق المصحف ويكون هذا الأسبوع عملي الأساسي أن أتمر بهذين الأمرين وأنتهي عن هذين النهيين. فإذا جمعت وحققت ما هي الأمور التي يحبها الله وما هي الأمور التي يبغضها الله، والله وصل الإنسان إلى أحسن حال. ولذلك من كرم الله علينا أن الطلاب في أيام الامتحانات لا يعرف الطالب في أي شيء يسأل، يا ترى في الفصل الأول، يا ترى في الجزء الثاني، يا ترى في آخر الكتاب، يا ترى في المحاضرة بتاعت الأستاذ اللي كانت يوم كذا، لا يدري الطالب. وهل الأسئلة كلها إجبارية أم أن أختار منها؟ ولا أدري كيفية السؤال. هذا في امتحانات الدنيا، الامتحان الأساسي اللي في الآخرة أربع أسئلة محددة ومعلومة للصغير والكبير وللعالم والعامي وللإنسان وللذكر وللأنثى، ما فيش غير أربع أسئلة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، عن علمه ما صنع فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بس. ولذلك أحد الصالحين قال أنا سبحان الله بعد 50 سنة في قراءة القرآن والدعوة والعبادة والأمر والنهي ودروس العلم، قال سهل بن عبد الله: بعد 50 سنة قلت لنفسي يا سهل، اسمع الكلام، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. ترجم كل المنظومة في هذه الأربعة: اعمل لله بقدر حاجتك له. كم تستغني عن الله؟ لحظة ثانية؟ والله ولا أقل من اللحظة ولا الثانية. سبحان الله. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، سبحان الله العظيم. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، بقاء لا نهاية له. ثم واعمل للنار بقدر صبرك عليه. الله يرضى عن عمر، يدخل إلى بيته يجد زوجته تطبخ ويجد النار موقدة، يقرب عمر إصبعه من النار ويقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يقوم فيصلي ويدقي، سبحان الله. فالإنسان يترجم هذه الأحداث، يخلي واضح المعارف. إرادة الأخلاق أن أبدأ في رمضان بعنصر جديد، بشخص جديد، سبحان الله. يعني أقول أنا أصبحت شخصا ولدت ولادة جديدة، هذا معلم من المعالم. الله من كرمه لأنني أنسى جعل لي رمضان من العام إلى العام، من يدري هل يأتي علي رمضان مرة أخرى؟ كم من أناس كانوا معنا العام الماضي طوتهم يد الثرى. فإذا أنا من الواجب أتوقف وأسأل نفسي: بالله عليك لو انتهى رمضان مع نهاية حياتي هل أموت على خير حال؟ فالأخلاق وإرادة التغيير فيها أن أستشعر أنها فريضة لا فضيلة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إنسان بطبيعته يبخل، يبتدي يحسب، لو خرجت 10 يبقى كذا، احسبها بالبصيرة وليست بالبصر. أنا في جيبي 100 وتبرعت من هذه المئة بعشرة، يبقى في جيبي بلغة الحسابات بقي كم؟ 90، لكن بحسابات الآخرة في جيبي كم؟ 190. هكذا تحسب، أنا في جيبي 100، خرجت 10 لله، خلاص بقي إيه؟ 90، ده بالحساب، لكن العشرة عند الله بكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هل شق التمرة يساوي شيئا؟ هل شق التمرة سبحان الله يعني سبحان الله ينجيني يوم القيامة؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، إن دمعة واحدة تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة، دمعة واحدة. فما بالك بأن الإنسان يخرج بالمال. قال أبو بكر: والله يا رسول الله إن المال الذي نعطيه لك لتعطيه للفقراء والمساكين أحب إلينا من الأموال التي تبقى في بيوتنا. أبقي شيء من الشاة يا عائشة؟ قالت: لقد ذهبت كلها وبقي الذراع يا رسول الله. قال: بل بقيت لنا كلها عند الله وذهب الذراع، اللي هنأكله أن نأكله هو اللي يضيع علينا، لكن اللي نستبقيه حسبة لله ونفقة لله عز وجل هذا هو الذي يبقى. ولذلك أقول: ابدأ بداية إرادة تغيير خلقي في حياتك معاملة مع الصغير ومع الكبير تحت هذه العناوين الثلاثة. إيه العناوين الثلاثة؟ أنهي بها المحاضرة. في منظومة الخلق أنا أتعامل مع أعمار ثلاثة: من يصغرني سنا، ومن يكبرني سنا، ومن هو في عمري. ولا في أعمار أخرى؟ يا واحد أكبر مني، يا واحد أصغر مني، يا واحد في عمري. أول ما أتعامل مع من يصغرني سنا، أصغر مني بعشرين سنة أو عشر سنوات، تقول: لا لا ولد كده أي كلام، ده شعره أسود يعني سبحان الله، سبحان عصبي، مش عارف أراءه. لا لا، أقول في نفسي عند التعامل: هذا والله عند الله أفضل مني، لأنني أكبر منه بعشر سنوات، فأنا قد سبقته بالذنوب، نظرت نظرات حرام عشر سنوات، وغتبت عشر سنوات، ونميت عشر سنوات، وتكاسلت عن صلاة الصبح عشر سنوات، وصنعت كذا من المبغ عشر سنوات، فهو عند الله أفضل. فلما أتعامل معاه ينتفي الكبر من عندي. أتعامل مع من هو أكبر سنا، أقول: الله عليه ما شاء الله، هو عند الله أفضل. ليه؟ سبقني إلى الإسلام بعشر سنوات، صام عشر رمضانات زيادة، وصلى عشر سنوات، وتصدق عشر سنوات، وحضر دروس علم عشر سنوات، وسمع كذا عشر، وصنع الخير، فهو عند الله أفضل، فلا أتكبر عليه. طيب من هو في سني؟ اللي في سني هو عمري أو لا؟ هو عند الله أفضل. ليه يا فلان؟ ولأنه يعلم ظاهرا عني أنني صاحب خلق وصاحب دين، لكنني ما أعلمه عن نفسي أسوأ من ذلك بكثير. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن لم يجعل لذنوبنا رائحة، ومن كرم الله وستره أن ستر كل الذنوب التي عندي عنك، وسترى كل ذنوبك عني، فلا نتعامل إلا بما نراه من خير. قال عمر رضي الله عنه: كنا نتعامل معكم والقرآن ينزل علينا، فمن صنع خيرا ظننا به خيرا، ومن صنع غير ذلك ظننا به ما رأينا. أحبتي في الله، إرادة التغيير، إرادة حسن الخلق، إرادة أن الإنسان في 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 حسن الأخلاق. أنا خليك مع منظومة القرآن وأنت في شهر القرآن: قد أفلح المؤمنون، ثم اقرأ التي بعدها، طبق بقية رمضان آية آية، شوف إيه في الصلاة، إيه في التعامل، إيه في البعد عن الفحشاء، في سبحان الله العظيم. ولذلك قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم يا رب؟ أول شيء سبحان الله العظيم، يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء أدخل نفسك في منظومتهم، أدخل في هذه المنظومة، فإذا دخلت في هذه المنظومة تأتيك فرص. إياك وسوف، إياك وغدا، إياك وأنا إن شاء الله من رمضان الجاي، من الحج القادم، لا، أنا أريد أن تبدأ الآن. فلما من فضل الله عز وجل لما يأتيك مثل هذا الخير ومثل هذه المؤسسة أن تصنع لك خيرا، وأن تستنطر رحمات الله عليه في أن تشجعك على الخير، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، في مشروع كبير تقوم عليه هذه المؤسسة العظيمة في شمال السويد في مدينة مالمو، ذهبت إليهم مرات ومرات، وهم أناس فضلاء في مشروع إسلامي ضخم يتكلف ملايين حقيقة لتثبيت هوية المسلمين والإسلام هناك. هنيئا لمن يشارك في الخير، هنيئا لمن يصنع الخير. أنتم لا داعي لأن نشجعكم للخير، بالعكس، والله الذي لا إله إلا هو، إن كانت مؤسسة راف ومثيلاتها أن تأذن لي بالنيابة عنكم جميعا بكل أفرادهم الموظفين والمتطوعين أن أقبل أيديهم بالنيابة عنكم، لأنهم يأخذون أموالنا لينقلونها لحسابات الآخرة، فيكون جزاهم الله خيرا. والله لو قبلوا أن أقبل أيديهم جميعا لصنعت نيابة عنكم. أي إنسان ينقل لي الخير يصنع ما نصنع مع عائشة رضي الله عنها. أيوة، أمنا عائشة كانت يقول لها الفقير جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين لما تعطيه، تقول بل جزاك أنت، يقول يا أم المؤمنين ده هو اللي أخذ، ده هو اللي سبحانه، فتقول جزاه هو خيرا لأنه نقل زادنا إلى الآخرة. واحد أخذ عندي الأمانة ونقلها للآخرة. الإخوة الفضلاء المؤسسة عاملة يعني برا في المحصلين، أي مبلغ تدفعه لا تتكاسل ولا تتوانى. وبعدين جلس بعض العلماء ننهي المحاضرة بهذه وقالوا إيه ده، الإنسان لما يخرج صدقة يطلع له 70 شيطان يكسلوه عن الصدقة، يا راجل عيالك سبحان الله. فواحد من اللي قاعدين قال والله لا أغلب 70 شيطان الليلة. رجع البيت لقي جوال من الدقيق ما فيش غيره، راح حمله على كتفه. زوجته قالت له رايح فين يا شيخ؟ قال لها اسكتي هنوزعه للفقراء والمساكين والعيال الستة، حرام عليك، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع. يا رجل اتق الله، شوف بيتك الأول، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، والإنسان شر العباد عند الله، من يضيع من يعود. جابت له النصوص اللي ايه اللي تمنع. راح الرجل ايه منزل الايه الكيس، جيب صلاة الصبح اخوانه العلماء قالوا هيا يا شيخ فلان عملت ايه؟ قالوا اسكتوا، روحت البيت بفضل الله اخذت كيس الدقيق، وعملت ايه مع 70 شيطان؟ غلبتهم لكن جاءت امهم فغلبتني. اوعى حد يغلبك الله يرضى عليك، اعمل الخير وافتح باب الخير، وربنا يجعلكم في الخير واهله. تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله عني خيرا لحسن الانصات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
جزاك الله.